إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة. في هذه الفقرة إخواني في الله أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض الاعتقادات التي يعتقدها المبتدعة ومن كانوا على خلاف منهج السنة، فذكر رحمه الله تعالى المسألة الأولى في قوله رحمه الله: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب رسول الله ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. التشيع ومن ثم الرفض، فرق كثيرة ومبادئ طويلة، التشيع منه الخفيف ومنه المتوسط ومنه الرفض الإلحادي. التشيع بشكل عام يقوم أساسا على هذه الفقرات، فمن أراد أن يخرج من التشيع من أوله إلى آخره، من خفيفه إلى غليظه، عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد، هو أنك تقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بهذا الترتيب، ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم أيضا في الأفضلية. صحيح في الصدر الأول تم النزاع حول من قال بتقديم علي على عثمان، لكن استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة على أن ترتيب الأربعة كترتيبهم في الخلافة: أبا بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، وعليه استقر عمل السلف وعليه منهج أهل السنة والجماعة. فمن قال بهذا الترتيب خلافة والأفضلية ومع ذلك سكت فما تناول أحدا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا طعنا في أبي هريرة ولا كلام في معاوية بن أبي سفيان ولا غير أحد من الصحابة، فإن كان هذا حالك وهذا منوالك في باب الصحبة في باب الصحابة، تقدم الأربعة على هذا الترتيب ثم تحفظ لسانك عن السلب والطعن والقدح في أصحاب رسول الله، بل تدعو لهم بالصلاح، تدعو لهم ماذا؟ بالخيرية والثناء، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأنت يا عبد الله، أي أنت على السنة، فهنا لا يدخلك التشيع. ومن الصعب أن تلمس بالتشيع، لأن التشيع دين الرافضة يقوم على هذه الفقرات، فمن الشيعة من كفر الصديق، ومنهم من كفر عمر، ومنهم من قدم علي على الجماعة، ومنهم من طعن في الصحابة. فالتشيع جميع أنواع الشيعة تقدح في هذه الرموز، فأنت يا عبد الله إذا كان قلبك وكان اعتقادك سليم في هذا الباب على هذا المنوال، ترتيب الأربعة ثم الحفاظ على عرض الصحابة من القدح والطعن وما يرى منك إلا الثناء عليهم، فأنت يا عبد الله السني، فأنت سني ولست من الشيعة ولست من الروافض بشيء، ولست من الروافض في شيء. فهذا قوله: ودعا لهم، فقد خرج من التشيع أوله وآخره. لأن التشيع فيه منهم بداية من التشيع، في متوسط، في متأخر. فإن أردت أن تخرج وتتبرأ من جميع فرق التشيع فعليك يا عبد الله بما سطره المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. كذلكم الإرجاء، الإرجاء له صور، والمرجئة لهم فرق عديدة، فرق عديدة، منهم ما يسمى بمرجئة الفقهاء، منهم الكلابية، منهم السالمية، منهم الجهمية، وهم الغلاة في باب الإرجاء صور، منهم الخفيف في إرجائه، ومنهم الغليظ في إرجائه لدرجة الكفر والرد عن دين الله جل وعلا بسبب الإرجاء وإخراج العمل، ماذا بل جعل الإيمان عبارة عن معرفة فقط. فإذا أردت يا عبد أن تتبرى وأن تبتعد عن ساحة الإرجاء وأن لا تلمز بالإرجاء وأن لا تنتسب للمرجئ بشيء ولا يكون بينك وبينهم رابط، فعليك بهذا العقيدة، وهو أنك تعتقد بأن الإيمان قول وعمل. قول نعني بالقول قول القلب مع قول اللسان، وعمل نعني به عمل القلب مع عمل اللسان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فإن القول قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب واللسان. فمن اعتقد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد بهذا التفصيل الثلاثي، فإن ماذا؟ ثم يقول ويزيد وينقص، تعتقد بأن الإيمان قابل للزيادة وكذلك قابل للنقصان كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فإذا أنت يا عبد الله تبنيت هذه الأفكار وهذا المعتقد المسطر هنا، فأنت يا عبد الله أنت على السنة وعلى الجادة، لا يمكنه أن يدخل الإرجاء عليك، لأن جميع فرق الإرجاء تكمن في مخالفة هذه الأحرف، جميع فرق الإرجاء تخالفك في هذه الأحرف. منهم من يقول بأن الإيمان قلب، منهم من يقول بأن الإيمان عبارة عن اعتقاد فقط، منهم من يقول الإيمان معرفة، منهم من يقول الإيمان بأنه إيمان لا يزيد، منهم من يقول الإيمان لا ينقص، وهكذا كلهم يخالفون هذه الأحرف. فأنت إذا أردت أن تهرب من هذا ومن تلك ومن تلك من الفرق المرجئة المحسوبة على الإرجاء، فعليك بهذه العقيدة، أن تعتقد بأن الإيمان قول وعمل، كما قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، خلاصته الإيمان قول وعمل واعتقاد قابل للزيادة وذلك بطاعة الله، وأيضا كذلك معرض للنقص وذلك إن عصيت الله جل وعلا. فإن كنت هذا فأنت يا عبد الله على السنة ولست في الإرجاء بشيء. ثم قال رحمه الله تعالى ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. كذلكم الخوارج فرق، منهم الخفيف الطفيف ومنهم الغالي، وقد مر مع دروس الخوارج وفرق الخوارج، بل إن من الخوارج من لا يرى السيف ولكن يرى الخروج باللسان كالقعدية، وقد مر ذلك معنا، فإنهم محسوبون من الخوارج، لا يخرجون بالسيف لكن يخرجون باللسان بإثارة الشعوب، بإثارة الفتن في مجتمعاتهم، بتسليط العامة على أمرائهم، هذا اعتبره العلماء فرقة من فرق القواعد الخوارج المسمى بالقعدية. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ودعا لهم بالصلاح، دعا لهم بالصلاح. فإذا كان هذا حالك يا عبد الله مع ولاة أمورك ولاة أمرك، أنك تدعو لهم وأنك لا ترى الخروج عليهم بالسيف، وأنك تذعن بالسمع والطاعة إذا كان ذلك بالمعروف، وأنك ترى الصلاة خلفهم، وأن ما فعلوا من معاصي وكذلك من مخالفات لا يخرجهم عن السمع والطاعة، فهذا أخو أخي في الله الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يروا أن هذه الأسطر الذي سطرت هنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن خالف الخوارج، الخوارج بشتى صورهم من الصفارية والأزارقة وغيرهم وغيرهم، القعدية يخالفونك في هذه الأحرف. فإذا كنت يا عبد الله ترى الجهاد معهم وترى الصلاة خلفهم وترى مشروعية الدعاء لهم والسمع والطاعة لأوامرهم إلا يعصوا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، وكذلك أنك لا ترى الخروج عليهم بالسيف، فأنت يا عبد الله السني ولست من الخوارج لا منهم ولا كذلك إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. القدرية سواء كانت النفاة أو كانت المجبرة فإنك تخرج عنهم من فرقهم وعن أفكارهم بأن تعتقد هذه العقيدة, بأن تعتقد بأن المقادير كلها من عند الله جل وعلا, خيرها وشرها, الإيمان من عند الله والكفر من عند الله, المعصية والطاعة, الغنى والفقر, والمرض والصحة, كل ذلك بتقدير الله جل وعلا, هو الذي قدر سبحانه وتعالى. فربنا لا يعزب عنه مثقال شيء. فلا تقول بقول النفاء القدرية ممن يقولون بأن العبد مقهور, مقهور بأن الله هو الذي ماذا يجبره على فعله, ولا تقول بقول من قال بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله وأفعاله بنفسه, وأن الله ليس له دخل في أفعال العباد, وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه, فهذا قول باطل وذاك قول باطل, وبطلان ذلك بأن تعتقد هذه العقيدة بأن الأمور كلها بيد الله جل وعلا, يهدي من يشاء ويضل من يشاء, مع أن الله جل وعلا إذا ضل عبد من عباده إنما يضل بسبب عنده, كما قال جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم, فربنا جل وعلا يعاقب العباد بسبب أشياء عملوها. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة بأن الله جل وعلا يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء تفضلا جل في علاه, فربنا ولهذا قال يقول العلماء من رأي الآيات التي فيها الضلال والهلاك للأمم أن الله يتبع هذا أو يذكر قبل يذكر قبله الأسباب الداعية إلى ضلال هؤلاء أو إلى إهلاك هؤلاء, لأنهم الذين جنوا أنفسهم بأنفسهم, فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه إخواني في الله علامات مميزة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى حول بعض الفرق. نأتي الآن إلى فوائد عامة. ما الفائدة من ذكر هذه الأمور وهذه المعتقدات؟ هذه الفقرة إخواني في الله تابعة للفقرة الماضية, وهي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حول أصول البدع. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أصول البدع جنح المؤلف رحمه الله تعالى إلى من قال أن أصول البدع ترجع إلى أربعة أهواء, وهم الخوارج والمرجئة والروافض وماذا والقدرية, ذكر أربعة. فلما ذكر أصول البدع أربعة أتبع رحمه الله تعالى تلكم الفقرة بهذه الفقرة, وهو تلاحظون أنه ذكر أمارات لهذه الفرق الأربعة, ذكر أمارة عن الخوارج وعلامة عن المرجئة وعلامة عن الروافض وعلامة عن القدرية, ومن رأى ذلك يرى إنزال كل فقرة تحت فرقتها. فماذا يستفاد؟ يستفاد ذلك أمور. الأمر الأول يستفاد أن من طريقة التعليم أنك يا عبد الله من باب معرفة ما يتعلق بدينك أن تتعلم ما عليه المخالف, أن تتعلم وأن تتعرف ما عليه المخالف. وهذا إخوان في الأسف الكثير من الناس من يجهل هذا الباب, الكثير من الناس مثاله إذا جلس مع بعض أهل السنة سواء كانوا عامة محبين للخير محبين للسنة, تقول يا أخي من أعداؤك, من أعداؤك في الدين, من أعداؤك في السنة, يقول أعوذ الروافض خبثاء القدرية الجبناء الخوارج المفسدون. تقول ما شاء الله هؤلاء أعداء, طب كيف تميزهم, ما عقيدتهم؟ والله ما أعرف. هذا البلاء, البلاء يا عبد الله أنك لا تعرف من عدوك, عبارة أن بعض الناس لربما يأخذ فقرات عامة ولا يعرف ماهية هذه الفرقة. فالمؤلف رحمه الله تعالى رأى أن من المناسب أنه عندما نذكر لك أصول البدع أن تعرف ما هي هذه البدعة. لما نقول الخوارج من هم الخوارج, ذكر لك شيء من علاماتهم. عندما حذر من القدرية من القدرية, بين لك شيء من علاماتهم من أماراتهم, وهكذا فعل مع الروافض وهكذا فعل مع القدرية, ذكر كل فرقة وذكر شيء من أماراته وعلاماته. لماذا؟ كما قال الشاعر وبضدها تتميز الأشياء, لأنك بمعرفة ما عليه المخالف تعرف منهجك تعرف عقيدتك, فلا يلتبس عليك أمر. مثاله مثل هذه الأيام عندما زادت الحملات المبتدعة تجد أن بعض الناس هو على السنة يسير على السنة, فإذ به يوم الأيام يختلط ببعض المخالفين, فإذ به ينجر حول من يتكلم في عرض الصحابة مع وجود القنوات الخبيثة والدعاء المفسدون الذين ساروا وساحوا في بلاد الله هنا وهنالك يبثون سمومهم بإثارة بعض الشبهات في أحق أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فتجد بعض الناس يأخذ شبه هنا فيها طعن في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه, وشبه هنالك في معاوية بن أبي سفيان, فإذ به يقتبس ويأخذ ويعتنق هذه الفرية وهو الطعن في عرض بعض أصحاب محمد. ومع هذه الفرية ويعتقد هذه العقيدة، بل يتكلم في بعض المجالس يقول يا أخي إيش معاوية هذا، إيش فعل، ما لو ضيع على الناس دينهم، ما الذي لما ضيع الخلافة، فيتكلم في مجالسه ويرى مع هذا كل أنه لا زال على السنة. هنا البلاء، لا زال على السنة، لا ما أنت على السنة يا عبد الله. فلهذا المؤلف الشخص يعرف نفسه بأن يخالف ما عليه المبتدعة، فإن رأيت نفسك أنك وافقت المبتدعة بشيء من أقوالهم فاعلم أنك خرجت من السنة، خرجت من السنة. فإن وصل بأحد من الناس أنه طعن في معاوية، طعن في أحد من الصحابة، ما ذكرهم بخير وإنما عرج على أعراضهم بالذم والسلب والقدح، فليعلم أنه خرج من السنة ودخل في باب من أبواب التشيع. طب هذا ماذا يعرف؟ يعرف المسلم هذه الطريقة إذا تعرف ما عليه المبتدعة. كذلك ما عليه الخوارج، الكثير من الناس يذم الخوارج ولا يدري أنه قد وقع في شيء من الخوارج، من رأي الخوارج، كطعن في الولاة وطعن في أمارات في ولاة أمره. الكثير من الناس سبحان الله إذا ذكرهم ولاة الأمور تسخطوا، بل يرى أن وجوب هذه الأيام الخروج على ولاة الأمور وعلى الإطاحة بالحكومات وعلى إخراج ذلك وإنزال ذلك، هذا من فعل الخوارج ليس من فعل أهل السنة. ومع ذلك يرى نفسه لا زال في خط السنة، لما أنت في خط السنة. وبهذا إخواني في الله لابد لمن أراد أن يعرف العقيدة الصحيحة التي يسير عليه وأنه على الجادة أن يتعرف ما عليه المخالف، أن يتعرف ما عليه المخالف. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الفرق الأربع ويذكر أهم العلامات التي تتميز هؤلاء المبتدعة عن أهل السنة، بحيث لا تقع في شيء من بدعهم فتلتبس بشيء من شبههم فتكون محسوبا واحدا منهم. الفائدة الثانية استفاد من هذا المبحث وهو أنك بهذه العلامات تميز بين السني والبدعي. المفقرة الأولى أنك تحمي نفسك. الفائدة الثانية أنك تميز بين السني والبدعي. إذا أردت أن تحكم على رجل، هل هذا رجل من أهل السنة أو رجل من الخوارج، هل هذا من السنة أو أنه من المرجع، هل هذا من السنة أو أنه من الروافض، عليك بهذه العلامات، تحيط بهذه العلامات علما ثم تنزلها على هذا وعلى ذاك أو تلك الجماعة أو على ذاك الفرد، فإذا تلبس بشيء من هذه البدع فاعلم أنه رجل ماذا، مغموص في دينه وأنا متلبس بشيء من البدع فاحذر. أما إذا رأيته سليم من ذلك فلا، في من الظلم أنك تنسبه إلى شيء من البدع. ومن هنا تعلم الخلل الذي فيه وقع فيه بعض المعاصرين عندما ألمزوا ورموا بعض علماء السنة بالبدع الكبار، مثل ما وقع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، تجرأ بعض الدعاة من الحزبيين برمي بالإرجاء، طاروا بهذه المقالات شرقا وغربا، مقالات وتلكم الأشطة بأنه قد وقع في الإرجاء. سبحان الله، لا يأتي بالألباني إلى هاهنا، ما تقول رحمك الله بالإرجاء، ما تقول بالإيمان قول وعمل، أقول قول وعمل، عقيدة وفعل، عقيدة وفعل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. إذن ماذا يقول بربهاري؟ من قال بهذه الأمور قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء من أوله إلى آخره. فالألباني من الظلم أن ينسب للإرجاء، لأن كما قال ذكر ويعتقد واعتنق عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإن هناك فتاوى أخرى فهذا أمر آخر قابل للاجتهاد، أخذ وعطاء بين العلماء. ولهذا كما قال من في عدم تحرير مثل هذه القواعد العامة التي يذكرها العلماء وقع الخلط في إطلاق الأحكام، إطلاق الأحكام على أناس وعلى أناس. فلو أن رجلا درس السنة ما استطاع أن يرمي الألباني بالإرجاء قط، لأنه يعرف أن الألباني يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فمن قال بهذه الكلمات الأحرف الخمسة فقد خرج من الإرجاء من أوله إلى آخره، فلا يأتي الإرجاء لا من قريب ولا من بعيد. ولكن عند وقع الخلل عند الناس عندما تركوا مثل هذه الأمور. وكذلك فائدة ثالثة تستفاد من تعداد هذه العلامات أنها تنفع في باب الحوار وتنفع في باب الجدال والنقاش. وقد ذكرنا أن الجدال ينقسم إلى الجدال محمود وإلى الجدال مذموم، فمن أراد أن يدخل في نقاش مع المخالف عليك يا عبد الله أن تتعرف على هذه الأصول العامة عند المبتدعة، هذه أصول عامة تحاول أنك تتنبه لها وأنك تستند عليها في حواراتك وفي نقاشاتك مع المخالفين. لا تدخل مع مخالف في نظام مناظرة أو في مناقشة أو في حوار على مسائل فرعية ليست من أصول الدين عندهم، ولا تشكل كما قال يعني فيصل مهم، لكن ركز على هذه الأصول التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. تدخل مع الروافض ناقش في الصحابة، هذا الباب العظيم من أعظم الأبواب الذي إن سلموا لك به سقطت كل مبادئ الروافض كلها تسقط، مبدأ الخلافة، مبدأ الإمامية، مبدأ كذلك البناء، مبدأ كذلك الرجعة، جميع عقائد الروافض ستسقط إذا ثبتت باب الصحبة. وهكذا قل مع الخوارج، وهكذا قل مع القدرية، وهكذا قل كذلك مع سائر البدع. فالتركيز إخواني في الله على الأصول العامة هذه تنفع في باب الحوار، وتنفع كذلك في باب النقاش لمن ابتلي في هذا الباب. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.